السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. في اللقاءات الفائتة كنا نتحدث عن مشكلة من أكبر المشاكل التي تحدث في بيوت الأزواج والزوجات، ألا وهي مشكلة الغضب ما بين الزوجين. وقد عرجنا بفضل الله عز وجل عن أسباب الغضب، وتكلمنا على شيء من أضرار الغضب، ثم ها نحن في لقائنا الثالث نتحدث ونستكمل بقية الأسباب أو بقية الوسائل التي تعين الإنسان على تهذيب الغضب لما قد بدأناه في اللقاءات الفائتة. تعالوا نقول أخواننا كذلك من الأمور التي تساعد على تهذيب الغضب: التفريغ النفسي. التفريغ النفسي، العلماء بيقول لك ينبغي على الإنسان إذا غضب أن يعبر عما بداخله، ولكن كيف التعبير؟ صراخ، أو يكسر حاجة، أو يضرب حاجة، أو يشرب سيجارة، أو يكسر في البيبان، أو يضرب زوجته، أو يسيل دم، أو يكسر عظم، أو يضرب على وجه؟ لا، إنما ينبغي أن يكون التعبير عما بداخلك، الغضب اللي جوه، بصورة معقولة ومهذبة. وينبغي لك ألا تكتم ما بداخلك. في بعض الناس لما يحصل له شيء من الغضب لا ينفس عما بداخله. لا، ينبغي لك التنفيس وينبغي لك التفريغ النفسي، ولا تترك الأمور تتراكم بداخل قلبك، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الانفعال ومن ثم زيادة الغضب. التنفيس عما بداخل الإنسان يا إخواني بطريقة ذوقية وهادئة ومهذبة بلا شك سيعود على الإنسان إن شاء الله تعالى بفائدة كبيرة جدا، هيهدأ ويطمئن ويستفيد من الخطأ الذي حدث سابقا، ويحل الأمور بشيء من الود والسكينة والهدوء. الكلام اللي احنا بنقوله ده بس معاه شرط: إذا أراد الإنسان أن ينفس عما بداخله، ينفس مع مين؟ ينبغي أن يكون ذلك مع إنسان حكيم لا يشجعه على الانتقام ولا يزيد من غضبه، ولا أقول له رد اعتبارك ولا مثل هذا الكلام. إنما يتحدث مع إنسان حكيم ليكون أداة لصبر هذا الإنسان الغاضب، يكون من ضمن وسائل إزالة الغضب عنه هذا الشخص الحكيم، هذا إنسان مهذب الذي له صلة بالكتاب والسنة وخبرات العلماء في مثل هذه الحالات. لأنك لو تحدثت مع إنسان متهور أو مع صديق سوء لربما كان سببا أن أنت تنتقم، وقد يؤدي ذلك إلى وجود حالات الطلاق بينك وبين امرأتك، وقد يؤدي ذلك إلى تشريد أولادك، وقد يؤدي ذلك إلى حالات القتل والدماء. فلذلك ينبغي ألا تتحدث ساعة الغضب، وعاوز تفرغ تفريغ نفسي ينبغي أن يكون ذلك مع إنسان حكيم. الكلام ده نستفيده مين؟ نستفيده فين؟ ونستفيده منين؟ نستفيد هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما غضب بسبب أن أصحاب سيدنا النبي خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ترددوا في تنفيذ الأمر. وتعالوا شوف الرواية. الرواية رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة قالت رضي الله عنها وأرضاها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت سبحان الله. قبل ما تحكي له السيدة عائشة استقرأت وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يستقرأ من وجهه، ودي من مؤهلات المرأة الودود أن تستقرأ زوجها من وجهه قبل أن يتكلم. هو كل يوم بيرجع من الشغل فيلقي السلام على أهل بيته: وحبيبة قلبي وحشتيني، عاملة إيه النهاردة؟ طمنينا عليك. طب هو دخل النهاردة يظهر عليه علامات الاستياء والغضب، فينبغي للزوجة أن تشعر به وتبقى عارفة أن عنده مشكلة، وأن الزوج من الناحية النفسية ساعة المشكلة، أو أي إنسان كرجل ساعة المشكلة في الغالب يصمت، مش عايز يتكلم، بيتكلم بالقطارة كأنه بتشحت الكلام منه، لا عاوز يأكل ولا عاوز يشرب ولا يلعب مع الأولاد ولا ينفس، ولا إنما يدخل إلى كفه ولا يخرج إلا عند حل المشكلة، وإن عجز يستعين بصديق يعلم بأنه ثقة سيساعده في حل هذه المشكلة. فينبغي للزوجة الصالحة أن تستقرئ وجه الزوج حين يكون فرحان أو غضبان أو حزين أو مكتئب أو غير ذلك. قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكي للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما دار بينه وبين أصحابه، شوف يتولي: فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ يا الله، عرفت أن هو غضبان دون أن يحكي لها. وده صفات المرأة الودود، تكون لماحة ذكية، تعلم حال الزوج من طريقة كلامه، تتكلم معاه، فإن قال لها بنظرة عالية شوية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بيقول لها أنت تبدأ تثير غضبي وأنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تسترسلي في الكلام وتسمعي كلام الشيطان ده لكي لا يؤدي الأمر إلى تفاقم المشكلة. فينبغي للزوجة الذكية الصالحة الدينة التقية صاحبة المؤهلات، لا مؤهلات المرأة الودود، أن تعلم مثلها. وخلي قدوتك أمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت؟ يا الله، ألفاظ رائعة في الحديث. أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما غضب يا إخواني، عندما شعر بالغضب، أول حاجة عملها إيه؟ دخل على زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على أن المرأة الصالحة سكن للرجل، على أن المرأة الصالحة سكن للزوج، سكن لزوجها، سكن لزوجها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شعر بالغضب دخل على زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعلى وجهه علامات الغضب، فسألته: عمن أغضبه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبث لها مشاعره الغاضبة، شاكيا لها أن أصحابه ترددوا في تنفيذ أمره لهم بالتحلل، تحلل سواء في الحج أو العمرة، ثم شرع يبين سبب عدم مشاركته لهم أي في التحلل، وأنه ساق الهدي معه، وأنه كان يتمنى لو عاد به الزمن فلا يسوق هديا معه فيتحلل كما تحلل الصحابة. هذه الرواية إخواني لنا فيها أكثر من 8 فوائد ودروس مستفادة، ومنها عندما تكون غضبان لا تكتم مشاعرك وتحبسها في صدرك. انت حصل خلاف بينك وبين زوجتك، بينك وبين امك، ابوك، اخوك، اختك، جارك، صاحبك، عبر عما بداخلك. الموقف انتهى وانت في حاجه جواك، فينبغي لك تعبر مع مين؟ مع من تحبه وتأنس بالكلام معه، خاصة إذا كانت الزوجة زوجة صالحة دينة تقية. بعض الأزواج يا جماعة، مش سيدنا النبي عمل كده لما أمر الصحابة رضي الله عنهم جميعا وترددوا في تنفيذ أمر النبي وحصل نوع من الغضب والانفعال الداخلي، ماذا فعل؟ بث شكواه إلى زوجه لأنها زوجة صالحة تقية ستعينه على طاعة الله عز وجل وستكون سبب في يعني إزالة الهم عنه. فعندما تكون غضبان لا تكتم مشاعرك وتحبسها في صدرك، بل عبر عنها لمن تحبه وتأنس به. بعض الأزواج، وإحنا عايزين نغير هذه القناعة لأن كلام خاطئ، بعض الأزواج يظن بأن الشكوى للزوجة لون من الضعف لا يليق بالرجل. حصلت له مشكلة بره في العمل أو مع أي حد، دخل البيت قاعد مكلضم، قاعد مهموم، زوجته سابته ساعة، اثنين، ثلاثة، نام، قام، أكل، لبس، راح، رجع. حبيبي شايفك زعلان، لا زعلان ولا حاجة. شايفك متضايق، لا متضايق ولا حاجة. طب شاركني، قول لي اللي عندك، مين اللي قالك ان عندي مشكلة؟ كل كلامه ده لأنه يعتقد بأن الشكوى للزوجة دلوم من الضعف أمام الزوج، وهذا لا يليق بالرجل. يا راجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا النبي عمل ايه صلى الله عليه وآله وسلم لما حصلت له هذه المشكلة وأمر الصحابة وقد ترددوا في تنفيذ الأمر؟ إلا عمله بث شكواه إلى زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فده لا ينقص من رجولتك ولا بيدل على ضعفك، ولأن ده لا يليق بالرجل. كل دي كلام غير منضبط ويحتاج إلى تغيير، وهذه القناعات تحتاج إلى تغيير، بل العقول محتاجة تتفرمت شوية خاصة فيما يخص المشاكل الأسرية. كذلك نستفيد، الناس أصلا لما حدث معه ما حدث من تردد الصحابة في تنفيذ الأمر حكى للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها القصة بتفاصيلها، وهنا فائدة عظيمة جدا. لما تحكي القصة بتفاصيلها ما لك وما عليك، يتمكن من يسمعك من مشاركة مشاعرك، يفرح سعيد فرحك، يحزن سعيد حزنك، إن أصابك الهم يبقى مهموم عشانك. وبلا شك بأن سرد القصة بتمانيها فيها فائدة كبرى، وهي أن السامع لك يمكنه أن يعطيك الحل الصحيح للمشكلة التي تحكيها له. طب لو أنت حكيت القصة وفيها نقصان، أو ذكرت له اللي أنت بتستشيره في القضية ما لك ولم تذكر ما عليك عشان تكسبه في صفك، لو أعطاك المشورة والعلاج لمشكلتك فلن يكون اقتراحا صائبا، لأنه ودالك المشورة او حل مشكلتك على قد المفردات اللي انت قلتها، على قد الجمل اللي انت قلتها، على قد اللي انت حكيته. فانت حكيت مالك اللي ليك واللي عليك ما قلتوش، فبلا شك سيجيبك على قدر ما تقول. وده حال كثير من الناس في هذه الايام، اذا وقعت لهم مشكلة فاخبروا بها بعض مقربيهم فانهم يذكرون ما يشاءون فقط ويكتبون بعض النقاط الهامة. يقول لك ده ردت علي وشتمت امي وشتمت اخواتي وقالت كذا وقالت كذا. طيب يا ابني هي عملت كده ليه؟ ولا حاجة، مجنونة. عملت كده ليه؟ كده غضبانة. وتيجي تسأل الطرف الآخر تقول لك لا ده أنا شتمت وسبيت لأن تهجموا عليا في شقتي وعايزين يطردوني برا الشقة وقالوا له شقة ابننا وأنت مالكيش حاجة عندنا ومثل هذا الكلام. فينبغي الإنسان المستشير اللي بيسأل اللي بيعرض استشارته على حد متخصص ينبغي أن يذكر القصة بتفاصيلها. وكلما كانت المفردات أكثر كان الوصول لحل المشكلة أسهل. أما بعض الناس يذكر ما له ولا يذكر ما عليه، فبلا شك لو سمعنا الطرف الآخر سنعلم أن هذا الإنسان ظالم وأنه معتدي. وهنا إنسان قد يحجم عن حل مثل هذه المشكلة أو إبداء رأيه إلا إذا سمع من الطرفين. فينبغي لنا إخواني إذا كان عندنا مشكلة ينبغي أن نحكي المشكلة بتفاصيلها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة عائشة وحكى لها ما دار بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب وأنا عايز أقول إن أنت لما في بقول لإخواننا اللي بتحدث مشكلة دائما بينه وبين زوجه أو بين الزوجة وبين زوجها وما يحكوش إلا كل شيء من التفاصيل، بلا شك هذا خيانة للأمانة وده خداع للنفس وكذب على من تطلب منه النصيحة. فليست العبرة أن تجد من يوافقك، ده أنت بتستشير مش عشان أوافقك في الاستشارة، إنما قد يكون الحق معك أو عليك وقد تتنازل عن بعض حقوقك لمصلحة كبرى. وإنما العبرة أخي الحبيب اعرف في الاستشارة بالذات أن تعرف ما لك وما عليك، والله الهادي إلى سواء السبيل. كذلك نستفيد من هذه القصة، لما تيجي تسرد القصة اسرد القصة بانفعالاتها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ترددهم في تنفيذ الأمر وهو الفعل المباشر الذي أغضبه من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ذكر تمنيه أنه لو عاد به الزمن ما ساق الهدي معه. خلي بالك من الجملة دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة، السيدة عائشة ايه؟ أما شعرتي؟ يا الله، النبي يخاطب فيها مشاعرها وحسيسها، مش زوجة مش أكلة شربة نايمة لابسة بس، لا 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 لا، الزوجة عندها مشاعر وعندها أحاسيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة أما شعرتي؟ يعني عايز يقول لها يا صاحبة الحس المرهف ويا دائمة الشعور بي ويا قارئة انفعالاتي من مجرد رؤية وجهي ويا من طيبت خاطري ألم تشعري بما حدث؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعطف وجدانها وشعورها ليلتقي ذلك بما عنده بالشعور اللي هو حاسس به. فينبغي لك حين تسرد القصة اسرد القصة بانفعالاتها، حالات الغضب وحالات الضحك وحالات الانبساط وحالات الهم، عشان الزوجة تتعود على مشاركتك المشاعر والأحاسيس. كذلك من الفوائد ان بث الشكوى لا علاقة له بالسن ولا بالخبرة ولكن بالارتياح النفسي. ولكن بالايه؟ بالارتياح النفسي. الشاب قد تحدث عنده مشكلة وما يحكيش لابوه ولا يحكي لامه ولا لاخوه الكبير، يختار اصغر واحد من اخواته يبدا يفضفض معاه. ليه؟ لانه بينصت له. سبحان الله، الام نفسها قد يكون عندها 5 من الاولاد وعندها البنت الوسطى تشكلها وتحكي معاها وتفضفض وتقول اللي جواها، مع ان البنت عديمة الخبرة صغيرة السن، ولكن مع ذلك بتشعر بارتياح نفسي في الحديث معها. ولكن ليس معنى ذلك ان احنا نشتكي كل احد ولا ان نستشير اي احد، بل لابد ان يكون اللي هتتكلم معاه او حتى لا تفضفض له من اجل ان يعطيك حلا، لابد ان يكون من اهل الدين والخلق والامانه والعقل الرشيد وان كان صغير السن. النبي صلى الله عليه وسلم شوف عقد على السيده عائشه وعندها 6 سنوات ودخل بها وعندها 9 سنوات. شوف كان بينه وبينها سنين عددا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بث شكواه واللي كان حاسس به للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاه. فقد تكون زوجتك اصغر منك ب 15 سنه 20 سنه 7 سنوات 10 سنوات، ومع ذلك لانها صالحه دينه لما تتكلم معاها وتفضفض بما عندك وهي تنصت لك وتستمع لكلامك، لربما بكلمه يسيره جدا تهون عليك ما انت فيه. وهذه من اعظم الفوائد التي نستفيدها. كذلك من الفوائد، ولازم ناخد بالنا من دي يا حبايبي، ان بعض الازواج يكتمون همومهم ومشاكلهم وما يغضبهم عن زوجاتهم. طب ليه يا عمي؟ ده امر خاص. او واحد تاني يقول انا بعمل كده رغبة في عدم اثقالهن بالمشاكل، كفاية ان الزوجة بتابع الاولاد والبيت والطبيخ والغسيل والكنيس والنشر. او ان الزوج يقول مخاوف عن التفكير وما اتكلمت معاه ما بتديليش رأي وهي ما عندهاش خبرة او ما عندهاش المعرفة اللازمة لإبداء الرأي. وبلا شك يا إخواني هذه نظرة عقلية بحتة. في نظرة أخرى، فين المشاعر والوجدان؟ فين مشاعر زوجتك معاك ساعة المشكلة؟ فين قلب زوجتك معاك ساعة المشكلة؟ شوف يا أخي الحبيب، هؤلاء الأزواج الغاضبون يقضون أوقاتهم في البيت صامتين لا يتكلمون. يعني انت عندك مشكلة ومش عاوز زوجتك تشاركك لا همك ولا حزنك ولا اللي عندك ولا تبقى مشاعرها معاك ولا وجدانها معاك ولا قلبها معاك، ليه؟ فبلا شك ان هو لما يكون عنده هذه الحالة يبقى قاعد في البيت ما بيتكلمش. فمثل هذا الزوج الامر هيعود عليه بالضرر. ليه؟ لأنهم يحرمون من التنفيس الانفعالي والمشاركة الوجدانية من الآخرين. هذا جانب. جانب آخر، إن زوجتك ستظن بك السوء في غالب الحالات، وتظن قد تظن أنها السبب في غضبك. وقد يتطور هذا الأمر للخرس الزوجي بالكلية، ويتطور الأمر إلى سوء الظن والملل والضجر والبغض والانفصال الشعوري أو الفعلي. يبقى أنت عندك مشكلة، اتكلم مع زوجتك إذا كانت صالحة دينة تقية عاقلة، وشاركها عشان تشاركك بمشاعرها ووجدانها، خاصة إذا كانت من صعبية الديانة والخلق. وده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حدثت له هذه المشكلة، وتردد الصحابة في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي يا إخواني ألا نكتم الهموم والمشكلات عن الزوجات. بس بعض الأزواج قد يكون محق في كتمان بعض أسراره عن زوجه. ليه؟ تبث ما عندها لأخواتها، أو تبث ما عندها لأمها وأبوها وعيلتها وجيرانهم وأصحابهم، والدنيا كلها تعرف الزوج عنده مشاكل إيه. أو قد يكون عنده بعض الأسرار المالية ومش عاوز حد يطلع عليها لوجود حد حواليه يعينه أو يحسده. وبعض الأزواج يخفي عن زوجيه كل حاجة بالكلية. ليه؟ سامحك الله، إذا كانت الزوجة صالحة دينة تقية غير مبذرة ولا مسرفة ولا معروف ده عن أمها ولا عن أخواتها ولا عنها، لما لا تخبر زوجك بالمرتب وتقول لها أنا معي مثلا من المال كذا تقريبي يعني، إلا إذا كنت تعلم أن هذا الأمر سيعود عليك بالضرر، تبدأ تطلب طلبات كتير أو تكون مبذرة أو مسرفة. فأنا عايز أقول على كل حال، كل حالة تختلف عن الأخرى، ففي بعض الحالات قد أشد على يد بعض إخواني وأقول له أخبر زوجك بما عندك، والبعض الآخر أقول له أكتب عليك أمرك، فده بيعود إلى شخصية الزوجة وإلى شخصية أهلها ومن حوله. لا عايز أقوله بس في النقطة دي، إن بعض الأزواج بيكتمون الهموم اللي عندهم والمشاكل والأحزان والخلافات والكلام ده، وما يبثوش الشكوى اللي عندهم لزوجاتهم. يا حبيب قلبي خلي زوجتك تشاركك بمشاعرها ووجدانها وقلبها، وتحس باللي انت فيه، وتقولك انت ما بتحكيش ولا بتقول، ولما تقع في مشكلة كبيرة انت مش حاسة باللي انا فيه ومش حاسة ايه، ما تقول لها يا ابني، قول لها يا حبيب قلبي، قول لها يا عمي، احكي لها اللي عندك، بعض ما عندك. واللي عمل كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي على السيدة عائشة اللي عنده من هم وحزن، لأنها كانت امرأة صالحة دينة تقية صاحبة عقل رشيد. كذلك من الفوائد ان بث الشكوى للي انت بترتاح له وتطمئن اليه يزيد من مساحة التواصل الوجداني بينك وبينه، وده بعد جميل جدا للسعادة الزوجية، ان الزوجين بيتشاركوا في كل حاجة، السرور والكدر والفرح والغضب والحزن والهم والنجاح والإخفاق، تشاركوا بعض في كل حاجة، وده بعد جميل جدا للسعادة الزوجية. يقولك زوجته دي معاها طول عمره على الحلوة والمرة، من أيام ما كان فقير إلى أن وصل إلى الغنى، ويقولك الزوجة دي عامل زي الجسر، كلمة لسه سامعها بالأمس من بعض إخواني، أخونا أحمد فاروق كان بيقول لي، الوالد كان بيقول له رحمه الله، المرأة كالجسر، كالجسر يعني المرأة الجسر ده اللي هو اللي عنده الأرض الزراعية يعرف ان هو بيحجز الماء من أجل ان الماء يتسرب، فكذلك الزوجة بتحوش يعني، وزي الجسر كده بتحوش الفلوس أو تكتب الأسرار أو غير ذلك. فأنا عاوز أقول ان مما يدخل البهجة والسعادة والجمال على الحياة الزوجية ان انت تشارك زوجتك في كل حاجة، وهي كذلك السرور والكدر والفرح والغضب والحزن والنجاح والإخفاق، كل حاجة تشاركها فيه، خاصة إذا كانت الزوجة زوجة صالحة تقية عفيفة صاحبة الدين. بل في بعض الأوقات قد يأتي ما يغضبك وعاوز تتخذ قرار، وتأتي زوجك وهي صالحة عاقلة تقعد معك تقولك لا انت بس في حال غضب، طب بالله عليك ما تتخذ قرار الوقت، طب بالله عليك ما تتصل بالتليفون الوقت، طب بالله عليك ما ترد على حد الوقت، اهدأ شوية. وبعد شوية لما تهدأ بينك وبين نفسك وتاخد شاور كده وتفوق وتتوضى وتبقى تمام، تقول يا جزى الله زوجتي خير الجزاء أنها ذكرتني بالله، لن يكون ذلك إلا مع امرأة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أنا بقول للزواج للشباب، أقول للشباب والفتيات، يوم زواج من امرأة صالحة بألف يوم عزوبية، يوم زواج من امرأة صالحة دينة تقية عاقلة بألف يوم عزوبية. عشان كده دايما أقول للشباب، يا شباب أهلوا نفسكم قبل الزواج، التأهيل الشرعي والتأهيل النفسي والاجتماعي والمعرفي والمهاري حتى التأهيل الجنسي والصحي، لابد أن تتعرف على هذا، ما يبقاش كل اهتمامك ببناء الشقة وبياض الشقة والنجف والستاير والسجاد والعفش وأوضة النوم وأوضة الأطفال. طب وبعدين كل اللي انت بتدور عليه امرأة صالحة دينة تقية بتشرح دماغها تشريح نفسي عشان تقدر تفهم اللي داخل دماغ المرأة، وكذلك العكس. والله العظيم مما أحزنني، أنا كنت في عقد نكاح بالأمس والأخ العروس طبيب صيدلي وموجود في القاعة عدد كبير جدا، وموجود ما شاء الله قلت الله بالله يعني نسبة القفين، وفوق الأطباء والمهندسين والصيادلة والعوام، عاد تكلم شيء كده من التشريح النفسي لعقلية المرأة وكيفية تلقي المشكلات وكيف يتلقى رجل المشكلة، واتكلمت عن بعض الفروق الفردية وإلا بين الرجل والمرأة، وأن الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى، وعاد تسأل أسئلة تتعلق بهذا الجانب، إجابات الناس آسف جدا 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 صفر، ما في تأهيل نفسي. لازم قبل ما تتجوز تعرف ده. الزوجة اللي عاشت في بيت أبوها 25 سنة والزوج اللي عاش في بيت أبوه 25 سنة، اختلاف عادات وأفهام وتقاليد واختلاف طرق في حل المشكلات وإزاي نحتوي المشكلة وإزاي المرأة تحتوي المشكلة أو المرأة تستقبل المشكلة، وكذلك الحال كيف أن الرجل لو نزل به مشكلة اللي بيحصل له، الكلام ده منعدم والله العظيم. سمعت إجابات لها العجب، ومع فرحي في لقائي بإخواني إلا أني كنت ماشي في قمة الهم إن الناس بتؤسس لكل حاجة إلا الحياة الزوجية. أنا بقول لإخواننا وأحبابنا وأساتذتنا ومشايخنا في معاهد العلوم الشرعية، لما احنا ليه بنهتم بالفقه والتفسير والعقيدة والحديث والمصطلح والبلاغة والنحو والصرف والعروض ونهتم بالقرآن ونهتم بالتجويد، كل ده أمر رائع، أين الاهتمام بالأسرة؟ أنا مش عاوز واحدة زوجة معاها القراءات العشر ولا محدثة العصر والزمان ومع ذلك مش عارفة ازاي تتعامل مع زوجها، ولا عاوز واحد حامل إجازة في السنة وإجازة في القرآن ومع ذلك لا يحسن أن يتعامل مع عقلية المرأة ولا فهم نفسياتها. الكلام ده يا إخواني بودينا في مصايب والله. يا إخواننا اتقوا الله، وأنا أمد يد العون، وقلت الكلام ده لكثير من إخواننا من القائمين على المعاهد العلمية الخاصة بعيد عن المعاهد الحكومية وبعيد عن الجامعات والمدارس، لأن قلت الكلام هذا في آخر بحث العطر الفياح من الخطبة والنكاح، كتبت في توصيات البحث نحن يجب علينا أن ندخل مادة التربية الأسرية في المدارس والمعاهد من قبل سن البلوغ أو من سن البلوغ عشان أولاد يتعلموا، وأنا بقترح أوت على بعض إخواننا وعلى أحبابنا ممن يسمعونا في سواء في مصر أو في خارج مصر اللي في المعاهد العلوم الشرعية والجامعات الخاصة والمدارس وغيرها. يا إخواني يا أحبابي أنا الآن أمد يد العون لإخواني ممن أحب وأتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، أنقذوا شباب الأمة وفتيات الأمة، أهلوا الشباب للزواج. لا يكفي أن الشاب يجي قبل الزواج بأسبوع ويقول له الشيخ عبد الرحمن أقرأ في إيه عن ليلة البناء وكتاب الشيخ الألباني آداب الزفاف كويس ولا أجيب غيره، أمر عجيب جدا. الشاب لا عارف إزاي يخطب ولا الصفات اللي اختارها في المرأة، ولو المرأة نشأت في بيئة غير صالحة ماذا يفعل هذا الشاب، وما هي الصفات الأساسية وصفات الكمال، وما هو التأهيل النفسي والمهاري والمعرفي والاجتماعي والشرعي والصحي والجنسي. الكلام ده أكسب برب الذي رفع السماء. أنا جلست مع واحد من إخواننا من مشايخنا الكبار اللي وصل عمره 70 سنة وقايم على بعض المشرف على بعض المعاهد الشرعية مع بعض إخوان، واللي أنا بقوله ده كنت بشرحهوله بقول له عايزين ندخل مادة التربية الأسرية، قال لي إيه تربية أسرية؟ شرحت له في نصف ساعة ومعه ومع إخواني، وقلت له في حاجة اسمها التأهيل النفسي والمهاري والمعرفي والمالي والجنسي والصحي، الكلام ده لابد أن يدرس دراسة علمية أبحاث علمية، وأهديته كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح. والله العظيم بعد ما قرأ الكتاب اتصل علي قال لي يا ابني نخاف يكون احنا قد أثمنا في حق هؤلاء الشباب ألا يتعلموا مثل هذا الكلام. عشان كده بنقول يا أخواننا يا أحبابنا لما بنركز على مثل هذا الكلام ونعيده مرة واثنين وألف وعشرين ألف، أنا بقول ينبغي هذا الكلام أن يحفظ وأن يطبق تطبيق عملي. تخيل إن حتى فيما يخص الصحة والجنس الكلام ده لابد أن يقرأ فيه بالطريقة الشرعية الطبية العلمية، مش بنقول التهليس فيما يقال، لا 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 لا، إنما على ضوء الكتاب والسنة وما قاله الأطباء. يأتي أخ مثلا متزوج بقاله أسبوع ولا ثلاث أربعة أيام، شيخ عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أنا أريد أن أطلق زوجتي. تبي تجوز بقالك قد إيه؟ ما كملش اسبوع، اسبوع زواج يا شباب يا مسلمين يا اباء يا امهات، ده مش مثقف ولا يعرف شيء عن التأهيل الصحي ولا التأهيل الجنسي ولا علاقة بين الزوج والزوجة، ظن في زوجه السوء على ان هذه المرأة ثيب وليس ببكر. يا ابني معك دليل؟ ليس معي دليل. طب كان لك علاقات نسائية؟ ليس لي علاقات نسائية. اول مرة تتجوز؟ اي نعم. كيف حكمت عليها بهذا؟ الشعور قد يفضغ شيء المرأة بالحيضة الشديدة او باستخدام الموسى او القفز بمرتفع عالي واسباب كثيرة جدا، من كان جاهلا بهذا يخرب بيته. عشان كده بنقول يا اخوانا، ابوس ايديكم يا اباء يا امهات يا اخوانا، اهلوا الشباب والفتيات، اهلوا الشباب والفتيات قبل الدخول لمرحلة الزواج بقراءة الكتب وحضور الدورات وسماع الحلقات وتطبيق هذا الامر. اسأل الله تعالى ان يرضى عنا وعنكم. من فوائد الرواية، من حق الحبيب على حبيبه أن يخبره بما يغضبه حتى لو لم يكن بقدرته أن يفعل شيئا. حق زوجتك عليك كده، لأنت تخبره باللي يغضبك، وكذلك العكس. وده من ضمن الوصايا اللي المفترض الأمهات تعلمها للبنات. يا بنتي، طريقة تفكير الرجل تختلف عن طريقة تفكير المرأة. يا بنتي، زوجك عنده مشكلة؟ اصمتي واسكتي، ما تكترش الكلام معاه، لان طبيعة الرجل من الناحية النفسية حين تأتيه مشكلة يقلل الطعام ويقلل الشراب ويقلل الكلام، مش عايز يتكلم مع حد ولا يلعب مع الاولاد، وعايز يبقى منعزل ودماغه مشغول. المرأة بخلاف الرجل، لما تأتيها المشكلة عاوزة تفضفض وتتكلم، تتصل بالتليفون، ماما صاحبتي اختي خالي عمي انا عندي مشكله، وتفضفض وتقول وتتكلم ترتاح. الرجل مش كده خالص، المراه بتفكر بطريقه والرجل بطريقه اخرى. الكلام ده لابد ان يدرس ولابد ان يكون لنا به علم. فانا عايز اقول ان من حق الحبيب على حبيبه ان يخبره بما يغضبه حتى لو لم يكن بقدرته فعل شيء، لكن هذا لا يمنعه حقه في المشاركة الوجدانية، عشان زوجتك تشاركك، وانت يا بنت عشان زوجك يشاركك. ما تحكيش برا لصويحباتك وتحكي لأمك ولأبوك ولأخواتك وزوجك لا يعلم عنك شيء، وفجأة بعد زواج 5-6 سنوات الزوجة تنفجر وتقول أنا تعبانة من حياتي. ليه ما عدتش مع الزوج وفضفضت مع الزوج واتكلمت مع الزوج وبثيت مشاعرك مع الزوج وقلت له اللي جواك؟ بس بشرط ان يكون بادب ويكون في ذوق في الكلام وتلطف في الكلام واختيار الكلمات وعدم صوت عالي ولا تشرح بالايد ولا تبرئ بالعين ولا بس هذا الكلام حتى يسمع لك او ينصت لهذا الكلام. ينبغي ان يكون الحديث عما يغضبك. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الموقف ده، هو حدث الموقف بينه وبين الصحابه، وقد تردد الصحابه في تنفيذ الامر. النبي صلى الله عليه وسلم بث شكوى مره واحده للسيده عائشه وانتهت القصه عند هذا. فينبغي ان يكون هذا الحديث اللي تعبك عشان تنفذ بقى تنفيس وتفرغ اللي عندك، ينبغي ان يكون هذا حديث لمره واحده فقط لاستنباط الحلول الممكنه لمهيجات الغضب. دلت بعض الدراسات الحديثه ان تكرار فتح الملفات القديمه التي تثير مشاعر الغضب والنقاش حولها مرارا وتكرارا إنما يزيد الأمر سوءا ويرفع من هرمونات التوتر في الدم. يا الله، يبقى أنت بثت شكواك لمن تحب، جه واحد تاني يقول لك إيه الموضوع؟ قول له ولا موضوع ولا حاجة، انتهت القصة والحمد لله رب العالمين وانتهت الأمور. ولكن كثرة الكلام في مثل هذه الموضوعات إنما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الحزن والغضب مرة ثانية، وهنا تزداد الأمور تعقيدا ويزداد الأمر سوءا، وهذا يساعد على ارتفاع يعني يرفع من هرمونات التوتر في الدم. كذلك عندنا مشكلة كبيرة جدا عند الآباء وعند ولي أمر الزوج أو ولي أمر الزوج. الزوجة تشتكي بأن الزوج لا يصلي، أو أن الزوج سبب للدين، أو أن الزوج حلف بالطلاق، أو أن الزوج يعرف نساء غيرها، أو أن الزوج طول الليل بيتكلم في التليفون مع بنات، أو أن الزوج بيشاهد مواقع الإباحية، أو الزوج بيشتكي أن زوجته لسانها طويل وقلة الأدب في الكلام، أو أن هي بتهين أبو أمه، أو أن صوتها عالي جدا جدا ومسمع الجيران وعاملة له فضايح، أو أن تتعامل مع الأولاد معاملة خشنة جدا جدا وخايف أن هي تخسرهم في يوم من الأيام. مشاكل هنا وهنا. يجي بقى الناس اللي تتدخل في حل المشكلة إن لم يكونوا من أهل الدين والخلق والحكمة والفهم للقرآن والسنة وسيرة النبي الأمين وخبرات التربويين وكلام علماء علم الاجتماع وعلم النفس عشان يحلل الأمر من الناحية الشرعية والنفسية، يعقدوا لنا المشكلة. إيه اللي يحصل؟ بقعد في أعداد ببقى يعني بموت من الضحك والله على هذه العقول وهذا التفكير. البنت بتشتكي من قضية، بتشتكي يعني عندها مرار إن الزوج لا يصلي أو يعرف نساء، أو إن الزوج بخيل لا يصرف لا ينفق على مراته. فيأتي الحديث من الأخ بقى لا يحكم أو القاضي اللي يحكم في المشكلة أو المستشار أو الحكم أو أي حد من الناس اللي قاعدين في المجالس العرفية. قد يكون واحد ليس له صلة بالكتاب والسنة ولكن هو كبير والعمدة بتاع البلد وأبو عمة كبيرة وبتاع، فلازم يتدخل من أجل المنظر والشكل. في ناس كده، عائلات كده. فتسمع بقى وانت حاطط ايدك على خدك كده بتسمع الكلام، حماده خلي بالك من مياده وما تزعلهاش تاني، حاضر عم الحاج، رقبت سداده. وبعدين وانت مياده اسمع كلام جوزك وما تزعلوش. طيب على بركه الله، طب نقرا الفاتحه ويعملوا كده اهو بالجلابيه العربي. الفاتحه، فتحه ايه وبقره ايه وسوره الفيل ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج الله يرضى عنك، فين حل المشكلة؟ فين تحليل المشكلة؟ فين معرفة أسباب المشكلة؟ فين أعراض المشكلة؟ فين عقبات المشكلة؟ فين الحلول؟ فين الحل الأنسب والأفضل؟ مش الكلام ده خالص. إنما الموضوع بيشتغل بهواه وبمزاجه. البنت بتقول زوجي لا يصلي، زوجي يعرف نساء. طب إيه الأسباب إنه يعرف نساء؟ وإيه الأعراض اللي ظهرت عليه؟ وإيه العقبة الكبيرة في المشكلة؟ وإلا الحلول اللي احنا خدناها 1 2 3 4، وإيه الحل الأمثل والأفضل مع هذه الحالة؟ قد يكون الشاب متجرد ولا قابة شوف، وقد يكون بيعمل هذا خفية، وقد يستحي من نفسه، وقد يعترف وهو مذنب ويبكي بينه وبين زوجته ولا مش هعملها تاني ده الشيطان بيستذلني. نوعيات وأشخاص مختلفين، وكل عقلية لها تفكير ولها طريقة. هذا يؤدي بقى إلى إيه؟ احنا كده ما حللناش المشكلة. هو كده طبطب عليها وهي طبطبت عليه، وحضروا بعض يا اولاد وسقفوا، هي ماما رجعت البيت، هي بابا بقى كويس، ونعيشوا من 3 4. ومع اول خلاف جديد تقوم الدنيا ولا تقعد، واخد بالك سيدي؟ ليه؟ المشكله ما اتحلتش من جذورها، ما حللناش المشكله. فكل ما يمر الزمن وتحصل مشكله جديده نبدا نفتح في الملفات القديمه، ودي أكبر مشكلة نواجهها في الحياة الزوجية، فتح الملفات القديمة. يا قلبك جايب وقت منين وجهد منين وتفكير منين وتحمل منين إن مع كل مشكلة تفتح لزوجتك من أيام الخطوبة، وانت تفتح لزوجك من أيام الخطوبة؟ الكلام ده إزاي؟ توتر وقلق وانفعال وحاله نفسيه سيئه وحقد وحسد وضغينه، حرام عليكم، حرام عليكم، ارحموا نفسكم وعيالكم. فانا عايز اقول عدم حل المشكله من جذورها مع الزمن يؤدي الى الغضب الانفجاري. الزوجه بتتحمل مره واثنين وثلاثه واربعه، وكذلك الزوج، ومع اول خلاف جديد تقوم الدنيا ولا تقعد، وده بيؤدي بلا شك إلى رواسب في القلوب. فينبغي ألا يتدخل واحد، ينبغي ألا يتدخل في حل هذه المشكلات إلا من له علم بالكتاب والسنة، ويعرف إزاي يستقرئ من الكلام اللي بيتقال، بل يستقرئ من وجه الزوج أو وجه الزوجة ما يقال، لو حد مثلا من المحارم بالنسبة للزوج وعند حل مشكلات ينبغي أن يسمع من الطرفين، مش تسمع من طرف والطرف الآخر لا يعطى فرصة عشان تأخر الوقت ومثل هذا الكلام. هذا لا ينبغي، لأن بنشوف مهازل في مثل هذه القضايا العرفية. هو حاطط في دماغه إن إحنا هنقعد ساعتين وهتنتهي المشكلة. الزوج ممكن يتكلم ساعة ونص. طب والزوج عاوزها ترد تتكلم نص ساعة؟ لا، قد نؤجل المجلس آخر لسماع الزوج، ومجلس ثالث للشبهات اللي عند الزوج، ثم بعد ذلك ما ترتضيه اللجنة من حل. عشان كده عاوز أنصح الناس يا جماعة، ليس كل أحد مؤهل لحل المشكلات. بقول نستفيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع أصحابه لما حكى للسيدة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها وقال لها الغضب اللي كان عنده، ولما تكلمت معه خلاص هادئ وانتهت القصة والحمد لله رب العالمين. فكذلك بيكون عندنا مشكلة في الحياة الزوجية، عشان ما تسببش لنفسك غضب انفجاري فجأة منك أو من زوجتك، سواء كانت الزوج أو الزوج. ينبغي لنا يا إخواني أن نتعامل مع مثل هذه القضايا كما تعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا عايز أقول النهاردة، قلنا أن من ضمن الوسائل التي تساعد على تهذيب الغضب التفريغ النفسي، وذكرنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكيف أنه تكلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من ضمن الأسباب التي يعني أزالت الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه الأسباب أو بقية هذه الوسائل التي تهذب الغضب في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وتقواه أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر ربنا فلا ينسى، وأن يشكر ربنا على نعمه فلا يكفر. كما أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فلا إخواني نحن في ليلة الجمعة ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرجال، غسل الجمعة واجب في حق الرجل على الراجح من أقوال أهل العلم. اغتسل غسل الجمعة، البس أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من طيب، سواكك معاك، مصحفك معاك، اذهب الى المسجد مبكرا، اقرا سوره الكهف، واعلم بان عندنا ساعه اجابه في يوم الجمعه على الرجح من اقوال اهل العلم انها بعد العصر. فاسال الله عز وجل ان يجيب دعاءكم وان يجيب دعاءنا، وان تمر الايام القادمه على خير. واسال الله عز وجل ان يرزقنا في بلدنا مصر وفي سائر بلاد المسلمين الامن والامان يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، أن تنزل رحماتك وخيراتك وبركاتك على أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.